الحادية عشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير عبد الله يؤكد أن اللوبي الصهيوني وراء ما قامت به الصحيفة الفرنسية بإهانة المرجعيات الدينية والمقدسات. موسكو تعتبر ادعاء الغرب توريد طهران طائرات مسيرة لروسيا ذريعة لإيقاف المفاوضات النووية. مسيرات جماهيرية حاشدة في صنعاء ومحافظات يمنية رفضا للحصار الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن. من العناوين إلى التفاصيل، يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. انتقد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبدالليان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني أنشطة الضغط التي يمارسها الكيان الصهيوني في نشر الإسلاموفوبيا وأفعاله الجديدة في تدنيس المسجد الأقصى. وقال أمير عبدالليان إن اللوبي الصهيوني وراء ما قامت به الصحيفة الفرنسية بإهانة المرجعيات الدينية والمقدسات، وهذا لا يقلل من مسؤولية الحكومة الفرنسية في هذا الصدد. وأضاف أمير عبدالليان أنه على الدول الإسلامية لا تسمح لبعض الدول الغربية بإهانة المقدسات ونشر الكراهية في أجندتها باسم الحرية. أعلنت مصادر إيرانية مسؤولة عن إحباطها هجوما سبرانيا عن منصات المصرف المركزي وعدد من المواقع المالية والمصرفية الأخرى في البلاد. وأكدت المصادر أن الفترة الأخيرة شهدت تنفيذ أكبر هجمات أجنبية من هذا النوع ضد المؤسسات المالية والبنى التحتية للاتصالات، مشيرة إلى فشلها جميعا في اختراق أي من هذه المواقع. اعتبر رئيس الوفد الروسي بمفاوضات إزالة الحظر عن إيران ميخائيل أوليانوف ادعاء الغرب توريد طهران طائرات مسيرة لموسكو ذريعة لإيقاف المباحثات. ووصف أوليانوف هذا النهج بالخطأ الكبير، وقال أن الترويكا الأوروبية إلى جانب الولايات المتحدة يميلون إلى التحرك نحو خطة بديلة وفق تعبيره. يذكر أن مفاوضات رفع الحظر بعد أشهر من الجولات المكثفة وصلت لمرحلة باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق نهائي مرهونا بموافقة واشنطن الطرف المنتهك للاتفاق النووي. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرضها حظرا جديدا على 7 أفراد وكيان واحد في إيران يستهدف بالأساس صناعة الطائرات المسيرة. وقالت الوزارة الأمريكية أن الأفراد هم 6 مسؤولين وأعضاء بمجلس إدارة شركة قدس لصناعة الطيران الإيرانية الخاضعة لحظر أمريكي، زاعمة أن طهران أوردت طائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في حربها على أوكرانيا. كما شمل الحظر مدير هيئة الصناعات الفضائية الإيرانية التي تعتبر المسؤول الرئيسي عن الإشراف على برامج إيران لإنتاج الصواريخ البالستية. وضع الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد كليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الجيش العراقي، وذلك في مراسم حضرها عدد من كبار المسؤولين والقادة العسكريين. وخلال تصريحاته بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش العراقي، طالب رئيس تحالف الفتح هادي العامري بخروج كافة القوات الأجنبية من البلاد فورا وتحقيق السيادة الوطنية بشكل كامل. وأشاد العامري بالتاريخ المشرف لهذه المؤسسة الوطنية في حماية أرض وسماء البلاد، مشيرا إلى الانتصارات التي حققتها الوحدات العراقية في حربها ضد عصابات داعش الإرهابية ودماء شهدائها التي أريقت من أجل ذلك. حول عودة المطالبات في العراق بخروج القوات الأجنبية من البلاد، نتابع هذا التقرير.
تعود مسألة تواجد القوات الأجنبية والأمريكية في العراق إلى واجهة الجدل السياسي من جديد، حيث لا زالت المطالب تتوالى لخروج تلك القوات التي تشكل مصدر عدم استقرار في البلاد. ومع حلول الذكرى 100 لتأسيس الجيش العراقي، طالب رئيس تحالف الفتح هادي العامري بخروج كافة القوات القتالية الأجنبية فورا وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة. العامري حي في بيان الجيش العراقي وتضحياته في ذكرى تأسيسه ودورها الكبير في حماية العراق والدفاع عن أمنه وسيادته وسلامة أراضيه، وأضاف أن التعاون المشترك الذي أبدته كافة القوات الأمنية وتشكيلاتها في معركتها ضد الإرهاب توجت بالنصر المؤزر على خلفية الجهود الكبيرة التي بذلتها تلك الأجهزة الأمنية جميعا. ولفت العامري إلى أن التطورات تعكس كامل أهلية تلك القوات وجهوزيتها للقيام بواجباتها لحفظ الأمن والاستقرار دون الحاجة لوجود قوات قتالية أجنبية على أرض العراق. ومن تلك المطالب يبدو أن العراقيين يريدون تطبيق قرار مجلس النواب العراقي الذي دعا إلى خروج القوات الأمريكية والأجنبية من العراق، الذي صدر بعيد جريمة اغتيال الشهيدين القائدين الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، حيث أثارت تلك الجريمة غضب العراقيين وتساؤلاتهم عن ماهية وجود تلك القوات الأجنبية والأمريكية في العراق ودورها في تأجيج الأوضاع وحماية المجاميع الإرهابية التي كانت تتنقل بحرية في أمكنة وقرب تواجد تلك القوات. وإزاء تلك المطالب، يؤكد محمد التميمي القيادي في الإطار التنسيقي العراقي أن قرار مجلس النواب بإخراج القوات الأمريكية من العراق لا تراجع عنه، وأن على الحكومة تنفيذ ذلك لمنع دخول البلاد أتون الحرب ضد الاحتلال الأمريكي. فمجلس النواب العراقي السابق قال كلمته وصوت على خروج القوات الأمريكية قبل 3، لكن الحكومات المتعاقبة لم تنفذ هذا الشيء، حيث أن أمريكا لا تريد الخروج بشكل ديمقراطي وبقيت في العراق بحجة وجودها الدبلوماسي عبر سفارتها. ولا يختلف اثنان حيال أدوار قوات الاحتلال الأمريكي في العراق وسوريا المجاورة المشبوهة في تغطية تحركات الإرهابيين اللوجستية ودعمهم تلك الجماعات بمواجهة القوات الأمنية العراقية والسورية وقوات المقاومة الشعبية، والتي أرادت من وراء ذلك إطالة أمد الأزمة وإبقاء المنطقة في أتون الحروب والخراب والتدمير، سعيا وراء أهداف باتت مكشوفة لحكومات وشعوب المنطقة.
شدد وزير الدفاع التركي خلوص أكان على ضرورة حل الأزمة السورية بطريقة شاملة ومشاركة جميع الأطراف ضمن مقررات مجلس الأمن. وأشار أكان إلى لقائه نظيره الروسي سيرجي شويغو الشهر الماضي في موسكو، موضحا أن هدف أنقرة الأساسي هو محاربة الإرهاب على حد قوله. وبشأن اللاجئين السوريين، لفت وزير الدفاع التركي إلى مساعي أنقرة إلى إبقاء أبناء هذا البلد في مدنهم وإعادة المتواجدين في تركيا بسبب ظروف الحرب إلى مناطق سكنهم. إلى اليمن، حيث حذر البيان الختامي للمسيرات الكبرى في المدن اليمنية دول تحالف العدوان من مغبة أي تصعيد عسكري في الجبهات، متواعدا برد قاس في حال ارتكاب أي حماقة. واعتبر البيان حرب التجويع كواحدة من الأساليب الظالمة للولايات المتحدة على الشعب اليمني، واصفا الحصار بالجريمة وفقا لقوانين الأمم المتحدة ويرقى إلى الإبادة الجماعية. وشهدت العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى مثل صعدة والحديدة وذمار وريمة وحجة والمحويت تظاهرات شعبية واسعة رفضا للحصار الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن تحت شعار الحصار حرب. حول هذه المسيرات الشعبية الرافضة للحصار، نتابع الحوار التالي مع القيادي في حركة أنصار الله إبراهيم العبيدي.
هذه المسيرة التي تخرج كإعلان من هذا الشعب اليماني الأبي، الشعب الصامد الحر الذي يأبى الذل ويأبى القهر ويأبى أن يساق إلى ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا والسعودية والإمارات ومن لفلفهم من المرتزقة، أننا يمكن أن نسأم قتالا أو نسأم حصارا أو جوعا أو مارسوه علينا طيلة الثمان السنون. نحن نوشك الآن على أن نكمل العام الثامن ونبدأ عاما تاسعا جديدا. الحشود ترسل رسالة واضحة بأننا لن نبقى مكتوف الأيدي لا أمام خدنا لم يتم تنفيذ أي بند من بنودها ولا أمام ما يريدون إركاعنا له. فنحن نحمل هوية ونداء الإمام الحسين عليه السلام هيهات من الذلة. سينطلق هذا الشعب في الخيار الثوري وفق ما تريده القيادة الثورية المتمثلة في سماحة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. ونحن الآن هناك لجان تقوم بتسجيل كثير ممن يرغبون أن يلتحقوا بجبهات القتال الذين بالتأكيد ينادون ضمن خيارات قيادتنا الثورية بأنه أمام هذا الحصار أمام هذا التجويع أمام هذه الغطرة العالمية التي تقود الولايات المتحدة الأمريكية لن يقف هذا الشعب مكتوف الأيدي. سننطلق حقيقة في عمل تريده القيادة أو تدفع إليه القيادة. لن يبقى هنا إلا أن يكون هناك الضغط الكبير والقوي وعبر العمليات العسكرية التي كانت عبارة عن فقط تهديدات وتحذيرات لهم والتي استهدفت عبر قوة الطيران المسير ميناء الضبة والتي كانت تضغط حول أن يتم صرف مرتبات الناس التي قاموا بقطعها لعدد من السنوات. اليوم حقيقة لم يبقى أمام قيادتنا السياسية ضمن صبرها الاستراتيجي الذي مارسته في هذه المرحلة وعبر تلك الهدن التي لم يكونوا يلتزموا بها إلا أن يكون هناك عمل ضاغط وقوي وكبير تجاه هذه الغطرسة تجاه هذا الحصار لفك هذا الحصار للخروج من هذه الأزمة.
قالت صحيفة جيروزاليم بوست الصهيونية أن معظم مسؤولي المؤسسة العسكرية في كيان الاحتلال يعتبرون حزب الله أكبر تهديد لهم. وأوضحت الصحيفة أن حزب الله موجود على السياج الحدودي وخطره حقيقي للغاية، مشيرة إلى اكتساب جنوده خبرة قتالية خلال عملياتهم بسوريا وامتلاكهم قوة نيران ثقيلة ونحو 150 ألف صاروخ إضافة إلى قوات الرضوان الخاصة. وبحسب الصحيفة فإن أي ضربة متهورة للكيان على الأراضي السورية بإمكانها أن تقود لصراع ضخم في لبنان، مضيفة أن منتسب الحزب يتمتعون بأسلوب المراقبة مع إدراكهم لتشكيلات المعركة. سمعين الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران حصادنا متواصل وفي بعد الفاصل. عشرات الإصابات جراء قمع الاحتلال مسيرات في الضفة بينها فتى بجروح خطيرة بالرصاص الحي في الرأس. تحقيق لمنظمتين حقوقيتين يتحدث عن اختراق السعودية لويكيبيديا للسيطرة على محتوى الموسوعة. فشل الحوار بين الحكومة الفرنسية والنقابات وسط تحذيرات من غضب متصاعد واستمرار الإضرابات. من جديد أهلا بكم. أصيب فتى فلسطيني بجروح خطيرة بالرصاص الحي في الرأس خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في أريحة بالضفة المحتلة، كما أصيب العشرات بعد قمع الاحتلال مسيرات مناهضة للاستيطان في نابلس وقلقيلية. وفجر اليوم استهدف مقاومون فلسطينيون حاجز الجلمة في جنين بعبوة شديدة الانفجار، فيما نظمت حركة حماس والجهاد الإسلامي في رفح فعالية تضامنية نصرة للأقصى ولمواجهة التهويد والاقتحامات. من جهة أخرى، أوعز وزير الأمن القومي الصهيوني تيمار بن غفير بالبدء بإجراءات تنكيل إضافية بحق الأسرى الفلسطينيين، في حين أعلن الأسرى التعبئة الشاملة وسط تحذيرات من حركة حماس من التداعيات. دانت حركة حماس فرض الاحتلال الصهيوني إجراءات تعسفية ضد السلطة الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بسرقة المزيد من أموال عوائل الشهداء والأسرى وحرمان الفلسطينيين من البناء فوق أرضهم. ودعت الحركة السلطة الفلسطينية لعدم الرضوخ للتهديدات الصهيونية والمضي قدما بملاحقة الاحتلال عبر المحاكم الدولية، مشددة على ضرورة تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة الكيان الغاصب. وكانت حكومة الاحتلال صادقت على عدة خطوات عقابية تستهدف السلطة الفلسطينية كرد على توجهها إلى مؤسسات الأمم المتحدة، سعيا منها لتدويل الصراع مع الصهاينة. ذكرت منظمتان حقوقيتان في بيان مشترك أن السعودية اخترقت موقع مؤسسة ويكيبيديا التي تدير موسوعة ويكيبيديا الإلكترونية، وسجنت 2 من مشرفيها في محاولة للسيطرة على محتوى الموسوعة. وقالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي داون ومقرها واشنطن ومنظمة سيمكس ومقرها بيروت أن تحقيقا أجرته مؤسسة ويكيبيديا خلص إلى أن الحكومة السعودية اخترقت صفوف كبار العاملين في ويكيبيديا في المنطقة وأجبرت مواطنين سعوديين على العمل وكلاء لها. وأشارت المنظمتان إلى أنهما تلقت هذه المعلومات من مبلغين عن المخالفات ومصادر موثوقة في منطقة غرب آسيا وشرق أفريقيا. للمزيد حول هذا الموضوع نتابع معنا التقرير التالي.
لتغيير صورته أمام العالم لم يدخر النظام السعودي أي جهد، فبعد المهرجانات الفنية واستغلال الأحداث الرياضية والرياضيين لتبييض صورته بينما تستمر حملة قمع حرية التعبير، جاء الدور على المواقع الإلكترونية، حيث كشف بيان مشترك لمنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي ومنظمة سيمكس المدافع عن الحقوق الرقمية في العالم العربي عن اختراق السعودية لموقع ويكيبيديا وسجن 2 من مشرفيه في محاولة للسيطرة على محتوى الموسوعة الإلكترونية، وذلك بعد أقل من شهر على حكم بسجن موظف سابق في تويتر بتهمة التجسس لصالح السعودية. المنظمتان أشارت إلى أن تحقيقا أجرته مؤسسة ويكيميديا التي تدير الموسوعة الإلكترونية أكد أن الحكومة السعودية اخترقت صفوف كبار العاملين في ويكيميديا في المنطقة وأجبرت مواطنين سعوديين على العمل وكلاء لها. هذا البيان يأتي بعد إعلان مؤسسة ويكيميديا الشهر الماضي عن حظر عالمي ل16 مستخدما كانوا يشاركون في عملية تحرير تحمل تضاربا في المصالح في مشاريع ويكيميديا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تتم عملية التحرير في المنصة بطريقة منسقة لتعزيز هدف أطراف خارجية، وهو ما اعتبرته المؤسسة خطرا على سلامة المستخدمين والمشروعات. من لم يتعاون مع النظام السعودي يتم اعتقاله، كما حدث بحسب البيان مع 2 من مشرفي ويكيبيديا رفيع المستوى المسجونين منذ توقيفهما في اليوم نفسه قبل 2، وذلك على ما يبدو جزء من حملة قمع على مشرفي ويكيبيديا في السعودية. اعتقال المشرفين أسامة خالد وزياد السفياني من جهة واختراق ويكيبيديا من جهة أخرى يظهران بحسب المنظمتين الحقوقيتين جانبا مرعبا عن الطريقة التي تريد الحكومة السعودية من خلالها السيطرة على حرية التعبير.
نظمت حركة النهضة التونسية وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل للمطالبة بإطلاق سراح نائب رئيسها علي العريض المعتقل منذ أكثر من أسبوعين على ذمة ما يعرف بقضية التسفير إلى بؤر التوتر. تفاصيل في هذا التقرير.
للأسبوع الثاني على التوالي تتحرك حركة النهضة أمام وزارة العدل بالعاصمة تونس احتجاجا على استمرار سجن نائب رئيسها علي العريض على ذمة ما يعرف بقضية التسفير إلى بؤر التوتر. قيادة الحركة اتهمت السلطات بافتعال القضايا ضد المعارضين والضغط على القضاء لإدانتهم.
نقول لا أيضا لتسليط الضغط العالي على القضاء واستخدامه ضد المعارضة السياسية. البارح علي العريض وبعده جاء نجيب الشابي وجوهر بن مبارك وشيمة عيسى وغيرها من قادة جبهة الخلاص الوطني، هذا طريق سلكته الأنظمة المستبدة من قبل قيس سعيد، وأبان التاريخ القريب أنه طريق معديش.
حركة النهضة تعهدت بمواصلة الاحتجاج أسبوعيا أمام وزارة العدل حتى إطلاق سراح علي العريض، معتبرة أن أي مبادرة سياسية لا تتضمن الذهاب إلى انتخابات رئاسية مبكرة سيكون مصيرها الفشل.
كل المبادرات السياسية المطروحة الآن في الساحة إذا لم يكن هدفها ومنتهاها هو الذهاب إلى هذه الانتخابات المبكرة فإنها حتما ستكون فاشلة، لذلك احنا قاعدين نتعاطوا بإيجابية مع هذه المبادرات.
فيما دعت المعارضة على اختلاف أطيافها من جبهة الخلاص وتنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية والحزب الدستوري الحر أنصارها للتظاهر، لوح الرئيس قيس سعيد بأن خيار الشارع لن يكون لصالح المعارضة.
لن نترك لهم طريقا للخروج الآمن، هذه الطريق يجب أن تكون آمنة بالنسبة إلى الشعب وليس بالنسبة لهؤلاء الذين عبثوا بمقدراته. وهنا أقول لهم أن عمقنا الشعبي أكبر بكثير من عمقهم الشعبي.
تحريك الشارع مؤشر لتعقد الأزمة السياسية أكثر.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن نظام كييف يواصل قصف المناطق السكنية في إقليم دونباس والمواقع العسكرية الروسية رغم دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وأوضحت الوزارة أن كييف خرقت الهدنة المعلنة 15 مرة مشيرة إلى قصفها بالمدفعية عدة مناطق في لوغانسك، فيما ردت الوحدات الروسية على مصادر النيران من الجانب الأوكراني ما أدى إلى إيقاف القصف. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر تعليمات تتضمن إيقاف مؤقت للعمليات العسكرية في أوكرانيا لمدة 36 ساعة على طول خط المواجهة. حول مستجدات الحرب في أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
بصعوبة تشق المدرعات الروسية طريقها في الوحل الأوكرانية محاولة إعادة ترتيب صفوفها في ظل الهدنة المؤقتة التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا لمدة يومين بمناسبة عيد الميلاد الأرثوذكسي في خطوة هي الأولى منذ بدء العملية الروسية. لكن وقف إطلاق النار هذا من جانب موسكو يكاد يكون أشبه بالهدوء الذي يسبق العاصفة، فكييف اعتبرته ضربا من النفاق وسط تحذيرات من أن روسيا تتحضر لشن عملية عسكرية واسعة وجديدة. ليخرج وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا بالقول إن الحرب مع روسيا تدخل مرحلة حاسمة. المواقف الغربية من الهدنة الروسية المؤقتة جاءت منسجمة مع رؤية كييف، حيث رأى الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بوتين يسعى إلى متنفس من خلال قراره هذا، بينما اعتبرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن وقف إطلاق النار الروسي في أوكرانيا لن يجلب الحرية والأمان للأوكرانيين. التصريحات السياسية تزامنت مع تحرك غربي واسع لتعزيز القدرات العسكرية الأوكرانية، فغدت إعلان فرنسا رسميا نيتها إمدادها كييف لأول مرة بمدرعات قتالية. أعلن البيت الأبيض أن بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس اتفقا على إرسال مدرعات إلى كييف من طراز برادلي وماردير. السفير الروسي في واشنطن أنتولي أنتونوف سارع بالرد على قرار البيت الأبيض الأخير بأنه دلالة على أن واشنطن لا تريد تسوية سياسية للصراع الأوكراني، واصفا هذا المسار بالخطير. بدوره وجه نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف رسالة تحذيرية إلى الدول الغربية عنوانها سنتحدث معكم بلغة القوة، مشيرا إلى أن الغرب لا يفهم إلا هذه اللغة، ليكشف أن إرسال حاملة صواريخ تسيركون فرد صوتية إلى قرب شواطئ الناتو هي هدية روسيا الرئيسية في رأس السنة.
أعرب ممثل النقابات في فرنسا بعد نهاية اجتماع مع رئيسة الوزراء إليزابيث بورن عن إحباط كبير، محذرين الحكومة من الغضب المتصاعد. وفي وقت سابق قالت النقابات العمالية والطلابية الرئيسية إنها مستعدة لشن ضربات واحتجاجات في جميع أنحاء فرنسا قد تؤدي إلى صراع اجتماعي كبير إذا لم تتغير خطط الحكومة الإصلاحية التي ستقدم قريبا للبرلمان. وأيضا أعلنت حركة سترات الصفراء استعدادها للمشاركة في احتجاجات يوم غد السبت هدفها إصلاح نظام التقاعد والتضخم، وكذلك لفرض استخدام الحكومة مادة متعلقة بإصلاح قانون العمل. أعلنت منظمات خيرية تشارك في جهود إنقاذ المهاجرين من البحر رفضها للإجراءات المتشددة المناهضة للهجرة والتي أقرتها الحكومة الإيطالية مؤخرا. في هذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. أمير عبد الله يعني يؤكد أن اللوبي الصهيوني وراء ما قامت به الصحيفة الفرنسية بإهانة المرجعيات الدينية والمقدسات. موسكو تعتبر ادعاء الغرب بتوريد طهران طائرات مسيرة لروسيا ذريعة لإيقاف المفاوضات النووية. ومسيرات جماهيرية حاشدة في صنعاء ومحافظات يمنية رفضا للحصار الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أشكر جميل إصغائكم، إلى اللقاء.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة صباحاً حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة مساء حتى الساعة 3:50 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 دقيقة مساء حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 3:20 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز، ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأرحب بحضراتكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج ظل الشيطان الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل غياهب وخفايا سياسات الشيطان الأكبر الأمريكي وحلفائه في العالم ومراوغات هذه القوى المتغطرسة في المواجهة مع الدول المستقلة التي لا تريد الانضواء تحت سقوف سياساتها الاستعمارية الظالمة، وكذلك خفايا الوضع الداخلي وما يعيشه الداخل الأمريكي من معاناة وظلم وإجرام في ظل سياسات الهيمنة والتسلط. في حلقة اليوم أعزائي الكرام نركز بشكل خاص على أمريكا تنتهك حقوق المرأة باسم حرية المرأة. تابعونا. أحييكم من جديد أيها الأحبة. وافقت الأمم المتحدة قبل مدة على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يقضي بتجريد إيران من عضويتها في هيئة حقوق المرأة من خلال تأييد 29 عضوا بمجلس المنظمة الاقتصادي والاجتماعي، بينما صوتت 8 دول بالرفض فيما امتنعت 16 أخرى عن التصويت. إنها المرة الأولى التي يتم فيها إخراج دولة عضو من هيئة حقوق المرأة بالأمم المتحدة، وبعد ذلك بيوم واحد وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة أيضا على قرار كندي مناهض لإيران والذي تقدمه هذه الدولة كل عام بحجة حقوق الإنسان، حيث حصل على تأييد 80 صوتا مقابل 29 صوتا ضده، فيما امتنع 65 عضوا عن التصويت. نعم أعزائي الكرام، وبغض النظر عن التحليلات والتفسيرات التي تم ذكرها حتى الآن في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن جميع هذه التصريحات والقرارات بجانب قرار إلغاء عضوية إيران من هيئة حقوق المرأة بالأمم المتحدة قد يقدم لنا بالفعل سيناريو هين للعلاقات بين إيران والغرب، سيناريو التعديل وسيناريو التصعيد. أما الآن أعزائي المستمعين، فباسمكم أرحب في لقاء اليوم الضيف العزيز، وهي الأستاذة هيام روميا من لبنان، الخبيرة والباحثة بالشأن الأمريكي والإقليمي والناشطة السياسية. بداية أستاذة هيام رومية، السلام عليكم وحييك في هذا اللقاء. برأيك أستاذة، بذلت أمريكا أكبر المتشدقين بحقوق الإنسان وحقوق المرأة مؤخرا جهودا كبيرة لإلغاء عضوية إيران في لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة بدعوى أن حقوق المرأة لا تحترم في إيران، ما هي النوايا والدوافع الحقيقية وراء هذا الإجراء الأمريكي؟ تفضلي.
أولا، هو وضع إيران في الدائرة مغلقة وإبراز معاناة المرأة في ظل السياسة أو المجتمع الإيراني. ثانيا، الإجراء الأمريكي البغيض والملوث والمحاول دائما نشر العداء وزعزعة البنية الناشطة لهذه الدولة أو الجمهورية الإسلامية، وخاصة للمرأة المجاهدة والمقاومة. إن الأمريكان معروف منها ومنذ أزمنة كانت وما زالت تعلن العداء الصريح والواضح لإيران لكونها جمهورية قادرة لا تستكين أمام شيطنة أمريكا وأفعالها. المرأة الإيرانية اليوم برزت في أمور كثيرة وإنجازات مشرفة على كل الأصعدة. إنها مرأة ملتزمة في واجباتها ومتمكنة في حقوقها وقادرة على تربية جيل مستعد أن يواجه عدو بأكمله، فلن تنالوا من عزيمة الشرفاء والمقاومين في العالم. النتيجة أن أمريكا لا تعترف بحقوق الإنسان ولا تلتزم به، لأن سياستها سياسة متسلطة وفاجرة ولا تعتمد على أي دستور وغير متوازنة. تبقى إيران هي الملتزمة بالدين وبالأخلاق وبالحقوق الإنسانية التي تحترم، وتدعي أيضا أنها دولة ديمقراطية ومسالمة وتدافع عن حقوق المرأة والطفل. لا نرى اليوم هذا أبدا في المجتمعات الأمريكية، فكل ما يقال وتقول وتتفوه به كذبا إنما هو تمويه لإبراز صورة جميلة لها أمام المجتمعات.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
تحية لكم من جديد أيها الأحبة. قالت صحيفة واشنطن إكزامينر الأمريكية أنه في كل 98 ثانية تتعرض امرأة في أمريكا للاعتداء الجنسي. كما قالت صحيفة USA Today بحسب تقرير الشبكة الوطنية للاغتصاب، فإن الولايات المتحدة تشهد جريمة اعتداء جنسي كل 98 ثانية، وفي كل 8 دقائق يكون ضحية الاعتداء طفل. مجلة فوريس بدورها قالت حوالي ثلث السجنات في العالم محتجزات في الولايات المتحدة. من هنا يقول ناقدون لاذعون للجانب الأمريكي، لو كنت طبيبا لعالجت نفسك. طيب أعود إليك ثانية أستاذة هيام رومية، يعني تؤكد مصادر إعلامية أمريكية أنه في كل 98 ثانية تتعرض امرأة في أمريكا للاعتداء الجنسي، وأن حوالي ثلث السجينات في العالم محتجزات في الولايات المتحدة. برأيك أستاذة هيام عضوية، من يجب أن تلغى في لجنة أوضاع المرأة، إيران أم أمريكا؟
نعم، تشير النتائج أن العنف والقتل والاعتداء والتعاطي من المخدرات وغيرها هو أمر طبيعي نتوقعه من هذه المتشرذمة ورأس الفساد ورأس العنف ورأس العداء لكل إنسان شريف أو غير شريف. هي تريد فقط إذلال المجتمعات وفرض نفوذها وحكمها على جميع الدول وعلى العالم بأسره، ولكن هيهات. ونرى ما فعلوه في البلدان العربية من هتك أعراض وسرقة ونهب لثروات أمتنا العربية. أظن أن نهايتها قريبة ويومها مشؤوم، ونحن قادرين على مواجهة كل هذه الآفات التي تنشرها إلينا، وقادرين بإذن الله تعالى على صد هذه الملوثات.
أحبتي الأعزاء، لنرى هنا من هم حماة عناصر الشغب وشعار المرأة، الحياة والحرية في إيران. أولا، الملك السعودي الذي هو أساسا لا يؤمن بمبدأ 4 زوجات بل ب60 زوجة. ثانيا، مسعود رجوي زعيم تنظيم مجاهدي خلق الإرهابي الذي تزوج جميع النساء الأعضاء في تنظيمه. اقرأوا كتاب ذكريات السيدة مريم سنجابي حول الأعمال القذرة لرجو الذي تعتبر جماعته اليوم لاعبا أساسيا حول حرية المرأة على الساحة الإعلامية. ثالثا، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي يحبس اليوم أمه وأسس شبكة انترناشنال للدفاع عن حرية المرأة في إيران. رابعا، مولوي عبد الحميد مفتي سلفي من محافظة سيستان وبلوچستان جنوب شرق إيران الذي يشجع البلوچ على تعددية الزوجات في حين لا يأذن للنساء بدخول مسجده لكنه يتشدق بشعار حرية المرأة. خامسا، عبد الله أوجلان مؤسس PKK وصانع شعار المرأة والحياة والحرية، وكان يعتقد أن الزواج يشل نضال الرجل الكردي في الأدغال والكهوف، ولا بد من زوجات متعددة وفي آن واحد لكل امرأة مع رجل متعددين وقد هربت منه زوجته والعياذ بالله. أما الآن أعزائي الكرام، فدعوني الآن أستقبل ضيف العزيز، وهو الأستاذ إياد الإمارة الباحث والخبير بالشأن الدولي من العراق. أستاذ إياد الإمارة، السلام عليكم، أحييك في لقائنا هذا من برنامج ظل الشيطان. برأيك أستاذ إياد، ما هي الدول التي وافقت على مشروع القرار الذي صاغته أمريكا لتجريد إيران من عضويتها في لجنة أوضاع المرأة التابعة للأمم المتحدة؟ وكيف تقيمون حقوق المرأة في هذه الدول الموقعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. كل الدول التي تسير في ركاب أمريكا، الدول التي لا تمتلك إرادتها ولا تمتلك حريتها ولا تؤمن بالعزة ولا بالكرامة، من صهاينة، من بريطانيين، من فرنسيين، من ألمان، مثل هذه الدول التي تعودنا منها هذه المواقف غير السوية وغير الإنسانية وغير القانونية، هي التي تسير في ركب أمريكا، وهي التي توافقها على مثل هذه كذا قرارات جائرة لا تمت إلى الحقيقة بصلة. وأعتقد أن المرأة محتضمة ومظلومة في هذه الدول أبعد ما تكون أمريكا أن تعطي حرية لإنسان، يعني لا تعطي الحرية للناس جميعا، هي لا تعطيها للمرأة ولا للرجل ولا للشاب ولا للشيخ. العنصرية الأمريكية والاستبداد الأمريكي واضح وجدا. هؤلاء يتعاملون مع المرأة على أنها سلعة رخيصة ووضيعة، وبالتالي فلا كرامة للمرأة لديهم، وكل تشبثهم وتشدقهم بعناوين حرية المرأة وحقوق المرأة كاذبة وواهية ولا تمت للحقيقة بأي صلة. وأنا أستغرب من أن الأمريكان أو غيرهم ينادون بالحريات. من الذي قتل الشاب أسمر البشرة؟ من الذي يعتدي على النساء؟ من الذي يعتدي على الحريات غير الأمريكان؟
أحييكم من جديد، ونحن نتواصل مع حضراتكم أعزائي الكرام عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، ونتناول فيه أمريكا تنتهك حقوق المرأة باسم حرية المرأة. مستمعينا الأفاضل، في ظل سيناريو التصعيد يتضح من معايير ومتطلبات بيئة السياسة الخارجية أنه من الممكن النظر في إمكانية أن تكون الدول الغربية في الواقع على طريق الضغط المتزايد وبناء الإجماع العالمي والعزلة الدبلوماسية لإيران من أجل تحقيق مطالبهم من خلال مواصلة الاتهام للجمهورية الإسلامية الإيرانية بانتهاك حقوق المرأة. وبناء على ذلك هناك إمكانية لتكرار الموافقة الأممية وإصدار قرارات أخرى معادية لإيران، والأهم من ذلك احتمالية إلغاء عضوية إيران في هيئات ومنظمات دولية أخرى. طيب، أعود لك ثانية أستاذ إياد الإمارة، يعني في ظل سيناريو التصعيد تسعى الدول الغربية إلى الضغط المتزايد وبناء الإجماع العالمي والعزلة ضد إيران، هل يثمر هذا التصعيد ويحقق مطالب الغرب برأيك يا أستاذ إياد؟
الضغوط التي تقوم بها أمريكا وتقوم بها الدول الغربية والمشروع الصهيوني العالمي ضد الجمهورية الإسلامية ليست جديدة. هذه الدول مارست مختلف الضغوط منذ انتصار الثورة الإسلامية المباركة على يد مؤسسها وقائدها الإمام الراحل الخميني رضوان الله تعالى عليه وإلى يومنا هذا. وهذه الدول تمارس ضغوطا مختلفة، مرة ضغوط اقتصادية، مرة ضغوط ثقافية، مرة ضغوط سياسية، مرة ضغوط علمية تربوية، مختلف أنواع الضغوط حتى على المستوى الرياضي. يعني نحن شاهدنا أن المنتخب الإيراني في مونديال قطر تعرض إلى ضغوط كبيرة جدا من أجل أن لا يحظى هذا المنتخب بفوز يمكن أن يسجل لصالح إيران وشعبها ورياضتها. يعني هذا ما ينعكس انعكاس على باقي التقدم في إيران صحيح، لكن قد يكون له أثر إيجابي على تقدم ورقي الرياضة الإيرانية. حتى على المنتخب حاولوا أن أو مارسوا ضغوطا شرسة ضد الإيرانيين والثورة الإيرانية، ولكي يخترق الإيرانيون، لكي لا يشعروا بالراحة ولا يتمتعوا بأي مستوى من الرفاهية والتقدم. هذه الضغوط ليست غريبة، وأنا أعتقد أنها مستمرة، لا سيما أنه هم يرون أن إيران مقابل هذه الضغوط تزدهر، تنتصر. إيران مقابل هذه الضغوط تتطور أكثر في ظل جائحة كورونا، في ظل الحصار الجائر والعقوبات الأمريكية، وإيران تطلق الصواريخ وتبهر الناس بالاختراعات وبالصناعات التقليدية وغير التقليدية التي تنتجها إيران. وبالتالي الغرب، أمريكا، الصهاينة يدركون أن ضغوطهم لا تؤتي بثمارها ضد الثورة الإسلامية في إيران، ضد الجمهورية الإيرانية بما تحرزه من تقدم. لذا فهم يحاولون تصعيد هذه الضغوط، عسى ولعل أن التصعيد من هذه الضغوط يؤدي إلى الانفجار. لنتوقع نحن أن الغرب، الصهاينة والأمريكان سيزيد من ضغطهم على الجمهورية الإسلامية في كل مرة، ولكن هذه الضغوط سوف لن تثني الإيرانيين عن مواصلة طريقهم، وأنا لا أعتقد أنها ستتوقف ما دامت هناك ثورة، ما دام هناك عز، ما دام هناك إسلام، ما دام هناك إنسانية، ما دام هناك من يكشف الزيف الغربي والزيف الصهيوني والزيف الأمريكي، ستستمر الضغوط. ولكن نحن كلنا ثقة بإيران قيادة وشعبا على أنها أكبر من هذه الضغوط، وستكون العاقبة إن شاء الله للمؤمنين المقاومين.
إذن أعزائي الكرام، بالنظر إلى النقاط التي أشرنا إليها آنفا، فإن السؤال الأهم هنا هو: ماذا سيكون رد فعل طهران؟ هل ستتجه نحو تدابير متبادلة كما في الفترات السابقة، أم ستختار التفاعل مع الأطراف وتخطي الماضي؟ مما لا شك فيه أعزائي الكرام أن اختيار إيران للتفاعل أو المواجهة يمكن أن يكون فعالا في تصعيد أو تخفيض الأزمة الحالية. إذن سؤال أخير أستاذ إياد الإمارة، برأيك ما هو أفضل رد يمكن لطهران أن تتخذه على السيناريوهات الغربية والأمريكية التي تريد أن تنال من سمعتها؟ ألا تعتقد أن من الأفضل أن تختار طهران التفاعل مع الأطراف الدولية المختلفة؟
إن سر انتصار الثورة الإسلامية وتأسيس الجمهورية الإسلامية وتحولها إلى قوة عظمى في المنطقة والعالم هو تمسك الشعب الإيراني والقيادة الإيرانية بقيم الإسلام ومبادئ الإنسانية الأصيلة، وما زال الشعب الإيراني والقيادة الإيرانية على هذا التمسك في كل مرة وفي كل مرحلة من المراحل. حقيقة أنا لا أريد أن أتحدث عن تاريخ هذه الثورة العظيم وما قدمه الشعب الإيراني من تضحيات وما أفرزته القيادة الإيرانية من وعي سباق، لكن أنا أريد أن أنقل صورة عن الشباب الإيراني الذي ولد مع ولادة هذه الثورة، والآن اشتد عودهم وأصبحت أعمارهم تتراوح من 25 سنة إلى 40 سنة. يا سادتي الأكارم، يا مستمعين الأكارم، تعالوا إلى إيران وانظروا إلى هؤلاء الشباب المتسلحين بالعقيدة، المتسلحين بالإيمان، المتسلحين بالوعي، المتسلحين بالمعرفة، وهذا دليل على أن الإيرانيين مصرون على أن يحملوا قيم ثورتهم ومبادئهم وعقيدتهم، لا تفتر عزيمتهم، لم يتخلوا عن هذه المبادئ، وهذا هو سر انتصار الثورة الإسلامية وبقاء الثورة الإسلامية وصمود الثورة الإسلامية. وأعتقد أن الرد الإيراني هو الرد المتوقع من إيران شعبا وقيادة في كل مرة، أنهم أكثر قوة، أكثر تمسك بالقيم، أكثر تمسك بالمبادئ، وهذا الذي سيحرز الانتصار كما أحرزوا بهذا الثبات الانتصار في الماضي سيحرزوه الآن وفي المستقبل. والرد على المشروع الصهيوني، على المشروع الغربي، على الدول الأمريكية يكون من خلال الإصرار أكثر على التمسك بمبادئ الإسلام، الإصرار أكثر على حمل القيم التي حملتها الثورة الإسلامية المباركة بقيادة إمام الأمة الراحل الإمام الخميني أكثر، والالتفاف حاليا حول قيادة سماحة آية الله العظمى المرجع الكبير الإمام السيد الخامنئي دام ظله الوارف. هذه القيادة التي رأت فيها الناس الحكمة، ورأت فيها الناس الوعي، ورأت فيها الناس البصيرة، ورأت فيها الناس القدرة على تجاوز الصعاب. إذا ما زادت لحمتنا والتفافنا حول هذه القيادة والاستماع إلى نصائحها وتوجيهاتها وإرشاداتها، سنسحق المشروع الغربي، سنرد هذه الهجمة بقوة على أصحابها، وسنحقق النصر تلو النصر، لنبقى على إسلامنا، لنبقى على قيامنا، على قيمنا ومبادئنا، ليبقى التفافنا قائم على قيادتنا الإسلامية المباركة المتمثلة بالمرجع القائد إمام الثورة الإمام الخامنئي دام ظله الشريف. سنرى أن الانتصارات ستتحقق، وأن الله تبارك وتعالى سيفتح لنا من نصر إلى نصر. تعالوا لننظر هذه التجربة في حزب الله لبنان، كلما زاد تمسك المقاومين في حزب الله بقيادة الشرعية، قيادة ولي أمر المسلمين الإمام الخامنئي، زاد انتصارهم، وهم يعلنون أمام كل الضغوط وأمام كل الهجمات المتغطرسة أنهم يقفون خلف قيادة ربانية يساندونها ويستمدون منها العون، وهذه هي من أسرار انتصار المقاومين في لبنان. نحن ننتصر، ما زلنا متمسكين بمبادئنا ومتمسكين بقيمنا ومتمسكين بالتفافنا حول القيادة الربانية الشرعية التي أمرنا الله تبارك وتعالى أن نلتف حولها.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
وأخيرا بنلقي نظرة عامة أعزائي الكرام على النظرة الاستعمارية الغربية للمرأة وما يجري لها في الغرب. الخيانات الزوجية في بريطانيا 42%، في إيطاليا 38%، وفي فرنسا 36%. هذه المعلومة منقولة عن البي بي سي. إذا حملت المرأة بطريقة غير مشروعة فإنها ستكون أمام خيار إما القبول بمسؤولية الطفل أو قتله، يعني الإجهاض. وهذه المعلومة منقولة من دائرة الإحصاء الأمريكية. فقط في أمريكا تتم سنوياً 1,000,000 عملية إجهاض جنين نقلا عن المركز الحكومي الأمريكي للوقاية من الأمراض. قتلت 1,320 امرأة على يد أزواجهن أو أصدقائهن في أمريكا، نقلا عن وزارة العدل الأمريكية. 89% من العاملين في قطاع الغسيل والخدم نساء. 66% من هذه النسوة تتعرض إلى اعتداء جنسي من قبل أرباب عملهن. 78% من النساء والفتيات المجندات تتعرض إلى اعتداءات جنسية من قبل الجنود، نقلا عن وزارة أمريكية. تنتشر في أمريكا وأوروبا مطاعم يقدم فيها النساء العاريات المأكولات للزبائن، كما تقوم نساء عاريات بغسل السيارات. سنوياً يجبرون 50,000 امرأة وفتاة صغيرة على الفحشاء والزنا. يبلغ العائد السنوي المتأتي من الجنس 12 مليار دولار. سنويا 65 مليون شخص يتعرضون لأمراض جنسية. إلى هنا مستمعين الأفاضل نأتي إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج ظل الشيطان. لقاؤنا متجدد، وسنلقي في حلقاتنا المقبلة أضواء أخرى على ظلال أخرى للشيطان الأكبر. في أمان الله.
توقع
يا الله،
يا من من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع،
يا
أمن، فإن الخير عندك أجمع، يا من خزائن رزقه في قول كن، أمن فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، ما لي.
أيها الكرام، نستمع فيما يلي إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ فوزي آل سيف. موضوع المحاضرة: العناصر المشتركة في الديانات السماوية.
بسم الله.